إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في بعض جوانب العظمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظمة، كلها أسوة وقدوة، ورب العالمين سبحانه وتعالى أطلق لنا الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خير وفضل ورحمة، ولنا فيها الأسوة. ولقد تكلم في ذلك العرب والعجم، ومما قيل في ذلك ما قاله فولتير أحد الكتاب الفرنسيين عندما قال: إن محمدا قدم للعالم أقصى ما يمكن أن يقدمه بشر للإنسانية، وإن أقل ما يقال في محمد أنه جاء بكتاب وجاهد، والإسلام لم يتغير قط. أما أنتم، وهو يخاطب علماء الكنيسة، يقول: أما أنتم فقد غيرتم دينكم 20 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين كامل، وقد وعده الله عز وجل ووعدنا بأن هذا الدين محفوظ بفضل الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما وأسوة وقدوة في شخصه وفي أخلاقه، في كلامه وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله سنة، وفعله سنة، وسكوته عن الشيء يفعل أمامه سنة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تحدثنا عن الكرم فهو أكرم الناس، وإن تحدثنا عن الشجاعة فهو أشجع الناس، وإن تحدثنا عن العفو فهو أعظم الناس عفوا عند المقدرة، وإن تحدثنا عن الحلم فهو أحلم الناس، وإن تحدثنا عن الصلة فهو أعظم الناس صلة لمن حوله، وإن تحدثنا عن الرحمة فهو أرحم الناس للناس. وقد قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن الجانب الذي نتناوله الآن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو جانب الرحمة، وذلك جانب تغلغل وتخلل جميع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في حروبه إذا تأملت ودققت فيها رأيتها تفيض بالرحمة على أعدائه كما تفيض بالرحمة على أتباعه صلى الله عليه وسلم. لم يغادره هذا الوصف ولم تغادره هذه الخلة صفة الرحمة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، عرف ذلك كل من عاشره وكل من خالطه، حتى قال بعضهم إن قانون الإسلام هو أعدل قانون في البشرية، ولم تستطع البشرية ولن تستطيع أن تحصل مثله. وهذا يحتاج منا في البداية أن نطل إطلالة على الرحمة من منظور القرآن والسنة. وقبل أن أذكر شيئا من ذلك، أنقل نصا من التوراة من العهد القديم في سفر إشعياء. جاء هذا النص: اقتربوا مني أيها الأمم، واصغوا إلي أيها الشعوب، لتستمع الأرض ومن عليها، وليستمع العالم وما فيه. ثم ماذا قال؟ إن الرب غاضب على هذه الأمم، ساخط على كل جيوشها، فحلل سفك دماءهم ودفعهم دفعا إلى الذبح، فتلقى قتلاهم في الشوارع حتى يظهر نتن ريحهم وتسيل الجبال من دمائهم. هذا نص من النصوص، وهذا ما عندهم، والإسلام شيء آخر. عندما تتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترى نفسك بحاجة إلى أن تطلع على المصدر الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة أولا، وهو القرآن الكريم. وبادئ ذي بدء ترى أن سور القرآن الكريم جميعا باستثناء سورة براءة تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة جاءت مقرونة باسمي الرحمن الرحيم، والقاسم المشترك بينهما هو صفة الرحمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد كان من الممكن أن يقترن باسم الرحمن أو الرحيم اسما آخر، كان من الممكن أن يقترن باسم الرحمن أو الرحيم اسم آخر، فيأتي باسم الرحمن ويأتي معه باسم الجبار أو القوي، فتكون هذه صفة الرحمة وهذه صفة موازية. وعندما تتصفح القرآن ترى أن صفة الرحمة قد حازت أعلى مستوى في الذكر. كلمة الرحمة ومشتقاتها وصلت إلى حوالي 315 مرة في كتاب الله عز وجل، 315 مرة في ذكر الرحمة ومشتقاتها. يليها الصدق 145 مرة، يليه الصبر 90 مرة في كتاب الله عز وجل. ترى هل جاء هذا صدفة؟ معاذ الله أن يكون في كتابه شيء بلا حكمة، وهو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فجاء ذكر الرحمة على هذا النحو في كتاب الله عز وجل بكثرة ليعلمنا أن الرحمة تقدمت على غيرها وفاقت غيرها وهذا ما جاء صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، فهو عنده فوق العرش. تأمل، قبل أن يخلق السماوات والأرض. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فأنزل في الأرض منها رحمة واحدة، فمنه تعطف الأم على ولدها، وتتراحم الوحش والطير فيما بينها، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فهذا أمر مسبق أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يأمرهم بأوامر أو ينهاهم عن نواهي وقبل أن ينزل التشريعات، بل قبل الخلق أصلا خلق الرحمة. وهذه في الدنيا قال إن رحمتي تغلب غضبي أو غلبت غضبي، وليس هذا في الدنيا فحسب، وإنما في الآخرة تكون الرحمة الأعم والأكثر والأظهر. ولذلك قال وادخر 99 منها ليوم القيامة. ولك أن تتأمل أن هذا في رحمة الله المخلوقة التي خلقها، فكيف برحمة الله التي هي صفته وليست بمخلوقة؟ فالرحمة المخلوقة أثر من آثار رحمة الله التي هي صفته جل وعلا. فالرحمن رحمن برحمة وهي صفته، والرحيم برحمة وهي صفته، وصفات الله عز وجل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الرحمات المخلوقة أثر من آثار رحمة الله عز وجل التي هي صفته. وعندما تقرن هذا بقول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أن الله تعالى قضى على نفسه بالرحمة لعباده. مقتضى ذلك كما قال الطبري رحمه الله ألا يعاجلهم بالعقوبة، وأن يقبل توبة التائبين منهم. وهذا فيه استعطاف من الله عز وجل لهؤلاء الشاردين، ودعوة لهم إلى أن يتوبوا إليه سبحانه. كتب ربكم على نفسه الرحمة. ضع بجانب هذه قول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لترى أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت كل الخلق، فالعالمون ما سوى الله سبحانه وتعالى، شملت المؤمن بأن يدخله الله عز وجل الجنة بإيمانه، وشملت الكافر من أوجه عديدة، منها أن الله عز وجل رفع عنهم العقوبة المعجلة في الدنيا التي كانت تنزل بمن سبق من الأمم إذا كذبوا رسلهم. فهذا جانب من جوانب الرحمة. أمنت أمة الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل بها العذاب، العذاب العام، العذاب المهلك. أمة الدعوة أمنت من نزول هذا العذاب ومن الهلاك العام برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في تشريعاته، في معاملاتهم، وفي إيفائهم حقوقهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله تعالى بالعدل ولو على أنفسنا، ولو مع من نكره، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يجرمنكم، يعني لا يجبرنكم بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم. اعدلوا، هو أقرب للتقوى. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا فيه رحمة للعالمين، أن نؤمر بالعدل في كل من نتعامل معه. هذه رحمة تفيض على كل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من تعامل معه، وعلى كل من عرف هذا الشرع العظيم الجليل الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، وخلق الرحمة هو قاسم مشترك بين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعد ذلك بأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فآدم عليه السلام يقول هو وزوجه كما قال الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طلب الرحمة، طلب الرحمة على لسان نوح عليه السلام عندما قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. على لسان موسى عندما يقول هو وأخوه داعيا له ولأخيه: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأصحابه الكرام رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذكرت من الأنبياء أنبياء، ولا شك أن طلب الرحمة أمر مشترك بين جميع من عرف الله سبحانه وتعالى من الأنبياء وأتباعهم. فانظر كيف أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الرحمة ولم يخص ولم يقيد، فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فجعل اكتساب العبد للرحمة مسببا عن تخلقه بالرحمة. الحديث مخرج على سبب، لكن النص عام. عندما جاء الرجل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أمرا بالنسبة له غريب، فقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا فقال مستغربا أتقبلون صبيانكم؟ يرى أن هذه ضعف، هذه الصفة ضعف خور لا تليق بالرجال، رجل يمسك غلاما صغيرا يمسك به ويقبله، ما هذا؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قبلة واحدة. الرجل يقول هذا، فبماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقدمة أو على هذا الكلام العجيب؟ قال كلمة عامة: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم في نحو هذا المعنى: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال في دمع عينه لما بكى والغلام مرفوع بين يديه فسالت عيناه، فقال: إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، فتحصيل رحمة الله عز وجل مسبب عن التخلق بخلق الرحمة. هذه نظرة القرآن والسنة لهذا الخلق العظيم، ولقد جاءت النظرة عامة حتى لم تغادر أحدا ولا خلقا من خلق الله. فهذه امرأة يحكم أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة بسبب هرة. لماذا؟ حتى إن البعض قال أن في تفيد الظرفية، فكأنها تدخل النار في مثل جسم الهرة ويحبس عليها ويغلق عليها، أخذ هذا بعضهم من اللفظ فيه. لكن لماذا؟ ماذا صنعت المرأة؟ قال: ربطتها أو حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. شعوب تحبس تموت جوعا وتشريدا وقتلا وانتهاكا للأعراض، ولا يتحرك قلب أدعياء حقوق الإنسان، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت. قارن بين هذا التشريع العظيم وهذه الرحمة الفياضة في هذا الدين الحنيف الذي يتهم من قبل أولئك، الذي يتهم من قبلهم بالإرهاب، وبين صنيعهم تارة وسكوتهم تارة أخرى على دماء تسفك وأعراض تنهك وأمم تشرد. أين الرحمة؟ أين الحقوق التي يتشدق بها أصحاب الحقوق؟ ثم تأمل هذا المعيار العجيب الذي وزن به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالتأكيد سيختلف عن ميزاننا، عندما أخبر أن الله عز وجل غفر لبغي سقط كلبا. ولعل نفسي ونفسك تتساءل ما هو قدر سقي كلب أمام جريمة الزنا؟ لا، بل ليست جريمة واحدة، وإنما احترفت الزنا والبغاء، كان لها حرفة، بغي. ما هو قدر هذا وقدر هذا؟ سقي كلب وجريمة زنا. ولعل بعض الناس يغضب من مثل هذا، ولكن الرحمن الرحيم عاملها في هذا بما سبق إلى قلبها من رحمة كانت سببا في أن غفر الله عز وجل لها، ولعله ألهمها بعد ذلك توبة تابت بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يستكثر. بالأمس قال لي بعض الشباب حديث يقول إن الشهيد يشفع في 70 من أهله، فقلت نعم هذا صحيح، فبماذا علق الأخ؟ قال هذا كثير، قال هذا كثير. قلت سبحان الله، وما يضيرك أنت؟ فهذا شيء ينادي في قلوب كثير من الناس يزن به الأمور خطأ، لكن الحقيقة التي سجلها الله في كتابه قال فيها: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ما يضيرك أنت؟ أهذه الخزائن عندك تخشى عليها أن تنفد؟ ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه رحمة الله الواسعة التي قال فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تمتد على طول الطريق ليرى أو يمر على بعير هزيل مريض فيرحمه ويقول: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وتتحرك الرحمة نحو قتل عصفور يقتل لهوا وعبثا بلا فائدة، عندما يخبر أنه ما من عصفور يقتل لهوا وعبثا إلا ويأتي يوم القيامة يشكو إلى الله عز وجل، يقول: إن فلانا قتلني بلا فائدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قتل عصفور رحمة ببعير، رحمة بكلب يأكل الثرى من العطش حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم أجرا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل ذات كبد رطبة أجر. هذا من الرحمة. حتى الجمادات يفيض عليها النبي صلى الله عليه وسلم من رحماته. عندما تظن أن ما حولك من الكون لا يشعر فقد أخطأت. ولكن الله عز وجل خلق الإنسان بهيئة معينة وجعله يسير في مسار قد حدده له قدرا وشرعا، فكذلك هذا الكون. ولهذا عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فعندما تظن أن ما حولك من الكون لا يشعر بك أو بطاعتك أو بذنوبك فقد أخطأت. وقد ذكر الله قوما أهلكهم فقال فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر ابن عباس وغيره في تفسيرها أن المؤمن إذا مات بكاه موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء، أما الكافر فلا تبكي عليه السماء ولا الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض. عندما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جذع نخلة كان يقف عليه، ثم صنع له منبر فوقف عليه، فإذا بالجذع يبكي ويحن ويئن، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه فينزل ويحتضنه ويسكنه كما يسكن الصبي حتى يسكن، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. جبل أحد، جبل قتل فيه المسلمون في غزوة أحد وأصيب فيه المسلمون كذلك ودفنوا هناك. ولعل من الناس من يتحرك الوسواس والشك إلى قلبه ليتشاءم بهذا المكان، أو يتشاءم بذكره فيقول قتل هناك عمي، قتل هناك أخي، قتل هناك ولدي، قتل هناك المسلمون، أصيب هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شؤم. فتمتد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ليقول وهو يشير إليه أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، ليرفع عنه مثل هذا. وهذا أحد التوجيهات في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شأن هذا الجبل العظيم. ثم تأمل قوله يحبنا ونحبه، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يلقي من رحماته على كل شيء حتى يدفعنا إلى عمل الخير ولو لم تصل الثمرة إلينا، ولو وصلت إلى غيرنا، ولو أخذها غيرنا سرقة وخلسة. فيقول ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به صدقة. وهذا عام في الأكل المباح وغيره، وقد جاء صريحا في صحيح مسلم رحمه الله أنه في معنى الكلام أنه ما يأخذ منه لا يرزقه فيه أو يسرق منه أو يأخذ منه شيئا إلا كان له به صدقة. حتى لو سرق منه سارق أو أكل منه آكل خلسة أو سرقة فهذا الزارع له أجر. بعض الناس ربما يغضب يقول هذه الشجرة التي زرعتها لا أكل منها شيئا سأقطعها. لا تقطعها، فإنما يؤكل منها يعود إليك أجره، وهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم. عندما نستعرض رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم الرحمة من منظوره صلى الله عليه وسلم، نرى رحمته متجلية في الصغار والكبار، في الرجال والنساء، في القريب والبعيد، في الصديق والعدو. وهذا ما نستأنف الحديث فيه إن شاء الله تعالى بعنوان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل الأرض يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعلها أمنا أمانا رخاء يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجمعنا على طاعتك، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العمل بسنة نبيك. اللهم جنبنا البدعة والفرقة والضلالة. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.